ويحرم من ذي الحليفة صح له ذلك، أو يترك ميقات السيل ويحرم من الجحفة صح له ذلك، فإن الجحفة أبعد من ذات عرق ومن يلملم، وذو الحليفة أبعد من الجميع، فإذا ترك ميقات بلده إلى ميقات يساويه في البعد أو ميقات أبعد منه فإنه يصح له الإحرام ويسقط عنه الدم، والله تعالى أعلم.
أثابك الله. وهذا سالي يقول: فضيلة الشيخ، على الجلوس في المدينة التي سافرت إليها أكثر من أسبوع، هل يعتبر حكم حكم المسافر ويدخل فيه حكم الرخصة في الصوم وكذلك في الصلاة؟
من نوى الإقامة في بلد أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج لزمه إتمام الصلاة، وأخذ حكم المقيم لظاهر حديث المهاجرين حينما رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقوا بمكة ثلاثة أيام. ووجه الدلالة أن فقه المسألة يدور حول سؤال واحد، وهو: هل وصف السفر يزول بالأيام أو لا يزول؟ فجمهور العلماء على أن وصف السفر يزول بالأيام لظاهر هذا الحديث. ووجه الدلالة منه أن المهاجرين تركوا مكة، ومن ترك بلدا مهاجرا منها لله ورسوله لا يحل له أن يعود إليها، فأجاز لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقوا ثلاثة أيام، وحرم عليهم البقاء في اليوم الرابع، فدل على أنهم في اليوم الرابع آخذون حكم أهل مكة من الإقامة. فلذلك أخذ جمهور العلماء من هذا دليلا على المسألة المشهورة أن من نوى أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج وجب عليه أن يتم صلاته، وأخذ حكم المقيم في البلد، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذا السائل يقول: بعض الناس يأتي من الحج ولم يطف طواف الوداع للزحام أو جهلا بالحكم وغير ذلك، ثم بعد ذلك إذا علم رجع فطار، فما الحكم؟ وسقط الثاني بالسؤال: ما حكم طواف الوداع لأهل جدة؟
اللهم المستعان. إذا الله المشتكى من يعني تطاعس الناس عن تعظيم شعائر الله عز وجل. الرجل يخرج في بعض الأحيان من مسافة 1000 كيلو إلى بيت الله الحرام، ويطوف ويسعى ويؤدي مناسك الحج، ويبقى عليه طواف يذكر الله فيه، وقد يوافق بابا في السماء مفتوحا فتستجاب دعوته، وهو طواف الوداع. ويأتي لقلة الزحام أو لوجود الزحام ويخرج من البيت دون أن يؤدي هذا النسك الذي أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم، تخذيل من الشيطان، نسأل الله السلام والعافية. وتجد الإنسان يرعب إذا رأى الزحام، ويحس أنه كأنه أمام ضنك وكرب، ويفر عن العبادات بسبب الزحام. أبلغ ما تكون الطاعة والقربة حينما يهين الإنسان نفسه مع إخوان المسلمين في مثل هذه الشعائر، حينما تبذل كتفك مع الفقير ومع ذي الحاجة، وتحس بحقارتك أن تطوف بالبيت. هذا من أبلغ ما يكون من الذلة لله جل وعلا، والطاعة والقربة والامتثال. كل المشقة التي تحمل الإنسان من الغربة عن الأهل وإنفاق الأموال، نفس الخطر في السفر وأحوال السفر، كل ذلك هان على الإنسان. ولما بقي عليه شيء يسير فقط أن يطوف هذه 7 أشواط يأتيها الشيطان ويذهب. كثير من الناس يتصلون ويسألون عن ترك طواف الوداع، إلى الله أن يشتكى من التقاعس من أداء الواجبات على الوجه الذي يرضي الله عز وجل. لماذا يفوت الإنسان على نفسه الخير؟ لماذا يكون الإنسان ضعيف الهمة والعزيمة على محبة الله ومرضاة الله؟ المقصود أنه ينبغي على الإنسان أن يوطن نفسه على طاعة الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحج للنساء: عليهن جهاد لا قتال أدوى الأمر. جهاد معناه أن فيه جهد، فيه مشقة، فيه تعب، فيه عناء، وما يدريك أن هذا العرق وهذا النصب وهذا الضيق الذي تجده في الزحام أنه يحط عنك الذنوب والخطايا فتخرج في يوم ولدتك أمك، وما يدريك أن هذا الضيق والهم والغم يرفع الله به درجته فلا تنالها بكثير صلاة ولا صيام. ما يدريك منازل عظيمة شريفة من أحب البقاع إلى الله هذه البقعة، ومن أفضل البقاع هذه البقعة التي تطوف بها، التي جعلها الله مهوى تهوي إليها قلوب العالمين. كم من أناس يتمنون رؤية البيت، كم من أناس يتمنون والله أن تخبط أقدامهم في هذا الصحن المبارك. والله شرفك ويسر لك وحملك على الآلات والدواب ولطف بك وأنقذك من المصاعب والمتاعب. يأتيك الشيطان يخذلك عن طاعة الله ومحبة الله، والعجب أن الإنسان قد يخذل أهله فيقول لهم جحام شديد ويحاول أن يخذلهم عن الإقدام على الطواف. هذا يحصل كثير. أقول هذا لأن الأمر يحتاج إلى توجيه، يحتاج إلى الإنسان إذا أراد أن يعبد الله في طاعة في حج أو عمرة أن يوطن نفسه قبل الطاعة على الالتزام. الدين يحتاج إلى صبر. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، خذه بقوة. الدين يحتاج إلى صبر، إلى تحمل، إلى جهاد. فأما كون الإنسان يتقاعس عن طاعة الله وأداء فرض من فرائض الله التي أوجبها على عباده لعذر يعني لا يعتبر كافي في إسقاط هذا الفرض، فهذا من الحرمان، من حرمان الخير، نسأل الله السلامة والعافية. فأول ما يقال لهذا السائل عظم الله أجرك في فوات الخير عليك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر عهدكم للبيت طوافا، أمر يدل على الحتم واللزوم والوجوب والفرضية. فلا يجوز لإنسان أن يصبر حتى يجعل آخر عهده بالبيت طوافا. ومن صدر بشدة زحام فإنه يجب عليه دم، وهذا الدم يذبح بمكة ويختص بفقراء الحرم، شأنه في ذلك شأن من ترك الواجب على الأصل الذي قرره عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من آية المتعة، من آية التمتع بالحج، وانعقدت عليه كلمة الفتوى عند جماهير علماء الإسلام رحمة الله عليهم أن من ترك واجبا من واجبات الحج أن عليه دم، فيلزمك هذا الدم ويكون مختصا بأهل مكة وفقرائها. وأما ما سألت عنه من كون أهل جدة هل يلزمهم طواف الوداع؟ نعم يلزمهم، وإسقاط طواف الوداع عن أهل جدة مبني عن الاجتهاد، وهو أن بعض العلماء يقول من كان من حاضر المسجد الحرام يسقط عنه طواف الوداع، ثم اجتهدوا في من هم حاضر المسجد الحرام، فقال بعضهم من كان دون مسافة القصر. فعلى هذا القول المبني على الاجتهاد أن من كان دون مسافة القصر قالوا من يفتي بسقوط طواف الوداع عن أهل جدة يقول إن جدة الآن دون مسافة القصر لأنها أصبحت قريبة من مكة فيسقط عن أهلها طواف الوداع. والذي يظهر والعلم عند الله أنهم داخلون في عموم قوله اجعلوا آخر عهدكم بالبيت طوافا ولا يسقط عنهم طواف الوداع، ولو قلنا أنهم دون مسافة القصر فإن عموم النفس لا يسقط بالنظر والقياس، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله. وسائل يقول فضيلة الشيخ هناك رجل حج ومعه سائق، وهذا الرجل قد اشترط والسائق لم يشترط، فأصيب الرجل بكسر في فخذه مما جعله يفك حرامه وعاد إلى جدة، والسائق عاد معه، فماذا على السائق في هذه الحالة؟
أما السائق فلا يزال محرما ولا يزال متلبسا بالنسك، فقد اتفق العلماء رحمهم الله على أن من نوى الحج والعمرة ولم يحصر عن البيت بمعنى أنه يمنع بالكلية عن البيت فإنه يجب عليه المضي في نسكه، ولو فسخ إحرامه كما فعل السائق فإن النسك متعلق به إلى يوم القيامة بقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. فقد نصت هذه الآية الكريمة على وجوب إتمام الحج والعمرة على العموم، فالسائق مطالب بإتمام حجه، ونظرا لأن الحج قد فات فإنه يذهب. يلزمه ما يلي: أولا إذا جامع أهله فسد حجه، فيلزمه أن يمضي إلى مكة وأن يطوف بالبيت، أن يمضي إلى مكة ويطوف بالبيت ويسعى ويتحلل بعمرة، ثم يفتدي عن جميع المحظورات التي فعلها من حلق وتقليم وتغطية رأس ولبس مخيط، كل محظور بفديته، ثم ينتظر إلى عام قادم فيهدي إلى البيت ويحج حجة قضاء عن حجه الذي أفسده. أما إذا لم يصد أهله فإنه لا زال باق على النسك، فيمضي إلى مكة ويتحلل بالعمرة، ثم بعد ذلك يبقى يفتدي عن بقية المحظورات التي ذكرناها، ثم من عام قابل عليه أن يأتي بحجة مكان حجته التي فاتت عليه. والله تعالى
حسابكم الله. فضيلة الشيخ، ما هي الفدية؟
الفدية يخير فيها صاحبها بين ثلاثة أشياء أشار الله إليها بقوله: فدية من صيام أو صدقة أو نسك. الصيام ثلاثة أيام، والصحيح أنها متتابعة في أي موضع يشاء، أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع بحديد كعب بن عجرة في الصحيحين، أو يذبح شاة لمكة وتختص بقراء الحرم. يخير بين هذه الثلاثة الأمور: صيام ثلاثة أيام، إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، يعني ثلاثة آصع من الآصع التي يخرج الإنسان في آخر رمضان، فالصاع الذي تخرج في آخر رمضان تقسم بين اثنين فيصبح مجموعها ثلاثة آصع، أو تذبح شاة لمكة على صفة الأرشية ثم تختص بفقراء الحرم. والله تعالى إن جامع أهله فسد حجه، إذا جامع أهله لما لبث فسد حجه، فلزمه أن يأتي بالعمر على الصفة التي ذكرناها، ولزمه الحج ولزمه الإهداء.
أتابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم التحرك من مزدلفة بعد الساعة الثانية عشرة ليلا لمن كان مريضا أو ضعيفا أو مكرها بأن يكونوا نساء أجبرهن المحرم ولم يستطيعوا البقاء في المزدلفة؟
السنة في الضعف والعجزة أنهم يدفعوا ليلة العيد أو ليلة النحر بعد مغيب القمر، على ظاهر حديث أسماء رضي الله عنها الثابت في الصحيح أنها ما دفعت إلا بعد مغيب القمر، ورخص بعض العلماء في الدفع بعد منتصف الليل، وذلك على ظاهر حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، وهو حديث مختلف في إسناده وإن كان القول بثبوته أقوى. المقصود أنه يجوز الدفع في على الاحتياط بعد مغيب القمر، وذلك بعد ما لا يقل عن ساعة ونصف من منتصف الليل، فإذا دفع الإنسان يدفع في مثل هذا الوقت، وهذا على سبيل الرخصة ولا حرج عليه. وأما ما ذكر من أن المحرم أكرههن فليس بإكراه ولا يعتبر موجبا لسقوط الدم، فإن المحارم ينتظر، ولو أصررنا على قولهن لبقي المحرم ولكان ذلك أدعى لاستتمام شعائرهن، فيلزمهن ما يلزم من لم يدع بالمزدلفة إلا إذا كانوا قد حصلوا أغلب الليل. فمذهب طائفة من العلماء أن من نام أول الليل ودفع ولو بعد منتصف الليل أنه يسقط عنه الدم. والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، عجزت بنية القران ووكلت والدي أن يذبح عني الهدي، وبعد الرجوع أخبرني أنه لم يذبح الهدي، والآن ماذا أفعل؟
الله المستعان. ألم تعلم أن القراء القائم يسوق الهدي معه؟ من قال لك توكل أباك؟ ما أحد يقول بأن القارن يوكل المقيم في ذبح الهدي أبدا، ليس هناك أحد لا سلفا ولا خلفا يقول بهذا. فهل سألت يا أخي الكريم عن حكم الهدي في القران؟ السنة أن يسوقه القارن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق معه الهدي، فأخطأت في توكيله، ولو وكلته وذبح لكانت شاتك شات لحم لا تجزيك عن هدي القران. هدي القران لا بد أن تأخذه معك وتسوقه وتقف به ثم تدفع به وتذبحه يوم النحر على ما فعل عليه الصلاة والسلام، وهي الشعائر التي عظم الله عز وجل. لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد، فيتهدى إلى البيت، ويكون الإنسان إذا نوى نية القران يسوق هديه معه كما ساق النبي صلى الله عليه وسلم هديه معه. أما الذي يلزمك يلزمك ذبح الهدي، ومذهب طائفة من العلماء أن ذبح هدي القراء القارن يستمر إلى آخر ذي الحجة، وإن كان شدد بعضهم في عدم جواز مجاوزته لأيام التشريع، وهو على الأصل أقوى ومن جهة الدليل أقوى، وعلى القول الثاني أنه يلزم الذبح داخل أيام التشريق ولا يجوز بعدها، فإنه يلزمك الصيام لتعذر ذبح النسك من ناحية الأصل. والله تعالى أعلم.
سابقكم الله. وآخر يقول: لويت القران، فلما قدمت إلى المملكة أخبرت أن علي هدي ولا أستطيع أن أذبح الهدي، فقيل لي أن تصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت إلى بلدك، ما الحكم فضيلة الشيخ؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمذهب طائفة من العلماء أن هدي القران آخذ حكم هدي التمتع، وأن صيام الأيام مسقط له كالحال في هدي التمتع، وعلى هذا القول فلا إشكال في صحة ما ذكر له. الله تعالى أعلم.
أسألكم الله. وهذا السائل يقول: ما حكم المبيت في منى أيام التشريق، وما حكم من ترك المبيت؟
المبيت في منى ليالي التشريق، ليالي أيام التشريق، يعتبر واجبا إلا للرعاة والسقاة. قد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للعباس بن عبد المطلب أن يبقى بمكة وأن يترك المبيت لمكان سقايته للحاج، ورخص للرعاة أن يتركوا المبيت بمنى، وهذا كله مبني على وجود الحاجة العامة. وفي حكم الرعاة والسقاة من ارتبطت فيهم مصالح الحجيج، فإذا ارتبطت مصلحة الحجيج بإنسان جاز له أن يترك المبيت إذا كان القيام بتلك المصالح يفتقر إلى ترك المبيت. والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، هذه السائلة تسأل تقول: عججت هذا العام ولله الحمد والمنة، ولكن في اليوم 11 أي اليوم الأول من أيام التشريق مرض ابني وعمره 1 وهو رضيع، وذهبنا به إلى المستشفى في جدة وفي نفس هذا اليوم، ولزمه المبيت في المستشفى وبقيت معه، ولم أتمكن من المبيت في منى آخر الليلة، ولكن رمى زوجي عني الجمرات، ماذا يلزمني والحالة هذه؟
هذا العذر منفك عن الإنسان ولا يتعلق به مصلحة الحديد، وإسقاط المبيت إما لمصلحة عامة كالرعاة والسقاة تتعلق بالحديد، أن يكون للإنسان عذر متصل به لا منفصل عنه، وهو عذر منفصل عن المرأة، ولذلك تبقى على حكم الأصل الموجب لضمان الواجب بدمه، سواء ذلك في المبيت أو في الرمي. والله تعالى أعلم.
يلزم
دم المبيت ودم الرمي.
جزاك الله خير. هذا السائل يقول: ما حكم رمي الجمار أيام التشريق، وهل يلزم مع النفس؟ هل يجوز أن يؤجل طواف الإفاضة مع الوداع وسعي الحج إلى اليوم 13؟
إنسان يحرص على السنة، يحرص على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، قد يجوز الشيء ولكنه يفوت على الإنسان خير. قال بعض العلماء: سمي الحج حجا لأن العرب لا تقول الحج إلا إذا زار مرة بعد مرة، فقالوا إن الحاج يزور البيت أكثر من مرة، فيزوره في طواف القدوم فيطوف به، ثم يزوره يوم النحر بطواف الإفاضة، ثم يزوره بطواف الوداع، فإذا أصبح يأتي إلى منى مباشرة فيفوت طواف القدوم على أنه سنة ليست بواجب، ثم يوم العيد لا ينزل وهو قادر صحيح ومتيسر له النزول، ويؤخر إلى طواف أخر طواف الإفاضة لكي يدرج تحته طواف الوداع، فكم من خير يفوت على الإنسان. فينبغي أن الإنسان يحرص على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون الشيء جائز ولكن يفوت على صاحبه خيرا كثيرا، ولذلك نقول فقه الفتوى أن الناس يحملون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الشخص إذا جاء إلى الحج ينبغي أن يوطن نفسه على الصبر وعلى التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم والحرص على الطواف كما طاف والسعي كما سعى. فبأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه معه 100,000 نفس، ويرمي جمرة العقبة ويقف للناس 100,000، كثير منهم حديث عهد بجاهلية، يقف لهم للمسائل والفتوى، ولو بقي بمكة من أجل الفتوى لكانت مصلحة عظيمة. ومع ذلك تركهم ونحر هدية 63 بدنة بيده الشريف، ما تركها لأحد ولكن بنفسه قام بذبحها. ثم مع ذلك ما بقي بمنى والناس يحتاجون إلى الأسئلة، ومع هذا نزل إلى مكة وطاف صلوات الله وسلامه عليه طواف الإفاضة، ثم مضى إلى العباس وشرب من سقاية العباس، ثم مضى إلى منى، ثم صلى الظهر. هذا الخير الكثير لماذا يفوت الإنسان على نفسه، مع أنه في هذا العصر تيسرت وسائل النقل، والإنسان إذا سعى في الطواف الماء البارد والظل الهنيء مع ذكر الله عز وجل وشكره والجو الرحان الذي يذكر بالله وتنشرح به الصدور، يحس الإنسان فيه بأخوة الإسلام ويستشعر فيه معاني الإسلام العظيمة، كيف جمع هذه الأمم وكيف تطوف وراء هذه الأمم أبيضهم وأصفرهم وأحمرهم وأسودهم كلهم في صعيد واحد يطوفون بهذه البنية، من الذي عظمها، من الذي دعا إليها. هذه المعاني الإيمانية كلها تفوت على الإنسان ويفرط فيها بسبب تخذيل الشيطان. طواف الإفاضة قد يجوز تأخيره لكي يكون طواف الوداع، ولكن لماذا تفوت على نفسك الخير الكثير، ولماذا تحرم نفسك الفضل؟ أترضى لنفسك لو قال لك قائل والناس مجتمعون معك، قال قائلهم إن فلانا يدفع كذا وكذا من المال، يفرق أموال على الناس، هل تبقى ولا تذهب؟ والله ما ترضى حتى تكون أسبق الناس إليه سبحان الله. فكيف بملك الملوك ينشر رحمته ويبسط يده للعفو والصفح والإحسان والكرم والجود؟ قد يكثر الله منك ويعلم الله منك خطواتك في ضحى يوم العيد، وأن تنزل مع المشقة والعناء والتعب قادر على تأخير طواف الإفاضة، ولكن تنزل تتذلل لله ضاحي لله عز وجل مستقر لرحمة الله، فيعظم الله منك هذه الخطوات فيظهر لك فيها ذنوب العمر. وكم وكم من رحمات الله عز وجل يقسمها لما رأى من العبد سلطة الإنابة إليه، العبد الذي قتل 100 نفس جاء بخطوات يسيرة فقط تائب إلى الله عظمها الله منه فغفر له ذنوب عمره. الإنسان ينبغي أن يوطن نفسه في العبادات على طاعة الله، على التأسي، وألذ ما يكون الحج بل ألذ ما تكون العبادة، فالحلاوة العبادة الحقة لما تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، لما تحس أنك في هذا اليوم ترمي كما رمى وتنحر كما نحر وتحلق كما حلق صلوات الله وسلامه عليه، وتنزل وتطوف كما طاف، تحس أنك فعلا أطعت الله على أكمل الوجوه وأتم الوجوه، وهو السبيل الوحيد الذي قفل الله سبل الجنة إلا هذا السبيل، وهو سبيل التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن الإنسان لا ينبغي أن يفوت على نفسه الخير، وينبغي أن يكون أحرص الناس. أترضى أن يرجع الحاج بطواف قدوم وطواف إفاضة وطواف وداع وترجع بطواف واحد؟ ترضى لنفسك خسارة الدين؟ ترضى لنفسك الحرمان من الخير من رحمة رب العالمين؟ المقصود أن الناس توسعوا في هذا، يسمعون من الشيخ أن تأخير طواف الإفاضة لكي يكون طواف الوداع جائز، فأصبح الناس يؤخرون والمرأة تؤخر فيصيبها العذر، ثم إذا أصابها العذر ترخصت أيضا بالذهاب والسفر إلى بلدها، إذا ذهبت شعار الحج. فينبغي على الناس أن يوطنوا، وينبغي على طلاب العلم إذا سمعوا سائلا يسأل عن مثل هذه الأمور أن يدلوه على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن يدلوه على أكمل العبادات وأشرفها وأحبها إلى الله، وهو سلوك سبيل التأسي. قال الله تعالى لقد كان لكم، كان تدل على الدوام والاستقرار والثبوت، لقد كان لكم في رسول الله أسوة، لكن ليست أسوة فقط، أسوة حسنة، لكن لمن؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، ما هي لكل أحد، لكن للذي يرجو الله في اليوم الآخر. فالإنسان ينبغي عليه أن يوطن نفسه على هذا الأصل العظيم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم التمسك بالسنة عند فساد الأمة، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.